يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المصنف صاحب كتاب تسلية أهل المصائب المنبجي الحنبلي الدمشقي في شرحه آخر أبواب كتابه المصنف تحت الباب 29، قال في ذكر سعة رحمة الله ومن مات على التوحيد، أي بمعنى ذكر سعة رحمته جل وعلا بمن مات على التوحيد، فذكر تحت الباب ثلاثة فصول أو ثلاثة تسليات. فبدأ رحمة الله عليه بذكر معنى فداء كل مسلم بمثله من الكفار في جهنم يوم القيامة. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وقد تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره، كما ورد في الصحيح: هذا فكاكك من النار. وهذه بشارة عظيمة للمسلمين أجمعين، حتى قال الشافعي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى أن قال فيه: فيقال: أخرجوا من عرفتم، يعني من النار، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا وقد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه، فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد في من أمرتنا به، فيقول ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، إلى أن قال: ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها الآية. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه، قال: فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي لأحد من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون: ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر فيه الشفاعة مرة بعد مرة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: في الآخرة فأقول ربي، أي ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي رواية مسلم: ليس ذلك لك أو إليك الحديث. وهذا الفصل من هذا الباب شرع فيه رحمة الله عليه بذكر بعض روايات صحيح مسلم، وقد جاءت الروايات عديدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيها ذكر فداء كل مسلم من النار بواحد من اليهود والنصارى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وكان سعيد ابن أبي بردة الأشعري قد حدث بهذا الحديث أمام عمر بن عبد العزيز، فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيحلف له. وفي لفظ: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا، كلها متفقة في المعنى المذكور إلا رواية واحدة، وهي ما يرويه غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه بلفظ: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. ولما كان ظاهر هذا الحديث مخالفا لقول الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، كان للعلماء مسلكان في التعامل مع هذا الحديث، وبالأخص زيادة ويضعها على اليهود والنصارى. فالمسلك الأول ذهبوا إلى عدم قبول وتضعيف هذه الزيادة بسبب اختلاف الرواة عن أبي بردة ابن أبي مسعود ابن أبي موسى الأشعري، فمرة يقول بعضهم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى يقول عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد، وفي ثالثة يقول عن أبي بردة عن رجل من الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأسانيد التي ذكرها البخاري في تاريخه. ثم قال: والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وأن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر. ونقل البيهقي تعليل البخاري بقوله: وقد علل البخاري حديث أبي بردة باختلاف الرواة عليه في إسناده، ثم قال: والحديث في الشفاعة أصح. أما العلة الثانية هي بسبب شك الراوي في الرواية، فقد جاء في آخر الرواية: ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا. قال أبو روح، وهو حرمي بن عمار صدوق يهم، أحد رواة الحديث: لا أدري ممن الشك، أي هل الشك من شداد أبي طلحة الراصبي، وهو صدوق يخطئ وليس له في مسلم إلا هذا الحديث وهو في شواهده، أو من غيلان بن جرير شيخ الراصبي وهو ثقة. قال البيهقي رحمة الله عليه: إلا أن اللفظ الذي تفرد به شداد وأبو طلحة بروايته في هذا الحديث، وهو قوله: ويضعها على اليهود والنصارى، مع شك الراوي فيه لا أراه محفوظا. والكافر لا يعاقب بذنب غيره، قال الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى. لذا ضعف الحافظ هذه الرواية في الفتح في باب الرقاق تحت باب القصاص يوم القيامة عند شرحه لحديث من كانت عنده مظلمة. العلة الثالثة بسبب تفرد من لا يحتمل تفرده. قال الإمام الألباني في الضعيفة: رواه جماعة عن أبي بردة دون تلك الزيادة، يعني لفظ ويضعها على اليهود والنصارى، فهي عندي شاذة بل منكرة. ثم عين صاحبها فقال: فتعين أنه الراسبي، لأنه متكلم فيه من قبل حفظه وإن كان ثقة في ذات نفسه. ثم قال: ولما كان قد تفرد بهذه الزيادة التي ليس لها شاهد في الطرق السابقة، وكان فيه ما ذكرنا من الضعف في الحفظ، فالقواعد الحديثية تعطينا أنها زيادة منكرة كما لا يخفى على المهرة. والعلة الرابعة أن هذه الزيادة تخالف الأصول الشرعية، منها قوله تعالى في غير ما آية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما المسلك الثاني الذي سلكه العلماء فهو بتوجيه معنى هذه الرواية بما يوافق آي القرآن، ويوافق أيضا باقي النصوص في معنى فداء المسلم بالكافر يوم القيامة من غير تضعيف لها، وقد وردت في صحيح مسلم. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله تعالى إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، وفي رواية: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا، وفي رواية: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال: الفكاك بفتح الفاء وكسرها، أي فكاك وفكاك. قال: والفتح أفصح وأشهر، وهو الخلاص والفداء. ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره. ومعنى فكاك من النار أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر لها عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من كان فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكفر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها. انتهى كلامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وأما رواية يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب، فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم، ويضع عن اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين. ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله: ويضعها مجاز، والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم كما ذكرناه. لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين، لكونهم حملوا الإثم الباقي وهو إثمهم. ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى، ويوضع على الكافر مثلها لكونهم سنوها، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. انتهى كلامه. وقال يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح عند شرح الأحاديث التي أوردها البخاري في باب القصاص يوم القيامة، وفي الحديث أو في حديث الباب وما بعده: دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه رفعه: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. فقد ضعفه البيهقي، وقال: تفرد به شداد أبو طلحة: والكافر لا يعاقب بذنب غيره، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أخرج أصلح الحديث مسلم من وجه آخر عن أبي بردة بلفظ: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فداؤك من النار، قال البيهقي: ومع ذلك فضعفه البخاري وقال الحديث في الشفاعة أصح. قال البيهقي: ويحتمل أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كفرت عنهم في حياتهم، وحديث الشفاعة في قوم لم تكفر ذنوبهم، ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. وقال غيره: يحتمل أن يكون الفداء مجازا عما يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي في أواخر باب صفة الجنة والنار قريبا بلفظ: لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا الحديث. وفيه في مقابله: ليكون عليه حصرة. فيكون المراد بالفداء إنزال المؤمن في مقعد الكافر من الجنة الذي كان أعد له، وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أعد له. وقد يلاحظ في ذلك قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها، وبذلك أجاب النووي تبعا لغيره. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قال: ونقل عن ابن أبي حاتم عن من طريقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. ثم نقل بسند عن مجاهد رحمة الله عليه في قوله تعالى: أولئك هم الوارثون، قال: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما يوجب عليهم من العبادة بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. بل أبلغوا من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. يقول محمد تقي العثماني عن تلك الزيادة في تكميلته على فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير أحمد العثماني: ليس معناه أن اليهود والنصارى يحملون من الذنوب ما ارتكبها المسلمون، لأن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بل المراد أن اليهود والنصارى توضع عليهم ذنوبهم، في حين أن المسلمين المذكورين لا توضع عليهم ذنوبهم بل يغفر لهم. فضمير المؤنث في يضعها راجع إلى جنس الذنوب لا إلى أحدها التي ارتكبها المسلمون، وقد استحسن هذا بعض أهل العلم. وجاء في فتوى للجنة الدائمة للإفتاء فقالوا: أما قوله صلى الله عليه وسلم فيغفرها للمسلمين ويضعها على اليهود والنصارى، قال: فهذا الحديث قد شك راويه فيه ولا يحتج به مع الشك، ولكنه يخالف ظاهر القرآن الكريم، لكن إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا الحق. ويجب حمله على ما يوافق الأدلة الأخرى، وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في وقوع المسلمين في الذنوب التي غفرت لهم، لقوله سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ولما جاء في معنى هذا الحديث. أما قوله في الحديث: فيغفرها الله لهم، قالوا إما لتوبتهم في وقتها أو لرحمته الخاصة التي لا تتقيد بقاعدة، كقوله في حديث الشفاعة: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. وعلى الصورة الثانية: لا يسع المؤمن أن يتجرأ على الذنوب والمعاصي رجاء رحمة الله تعالى، لأن مثل هذه الرحمة مستثناة من القواعد العامة، فلا سبيل إلى الجزم بأنه سوف ينالها، والأصل الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة أن الذنوب تستحق العقاب إلا إذا تداركها المؤمن بالتوبة في أوانها. وبهذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وسيأتي مزيد بيان عن منازل المذنبين من الموحدين. ثم ذكر رحمة الله عليه الفصل الثاني أو التسلية الثانية بقوله: وقد أخبر تعالى أن رحمته وسعت كل شيء، وأنه كتب على نفسه الرحمة، وقال أي في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي وغلبت رحمتي غضبي. فالجنة دار رحمته والنار دار غضبه، فثبت أن الجنة ينشأ لها خلقا في الآخرة، ويدخلها أيضا من دخل النار أولا، ويدخلها الأولاد بعمل الآباء، فثبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا قط، وثبت أن النار لا يعذب أحد فيها بغير ذنب. فرحمته واسعة، حتى أن جماعة من المفسرين ذكروا قصة فرعون، قال جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا أدس الطين في فرعون، مخافة أن يقول فرعون كلمة يرحمه الله بها. فهذا جبريل من أعظم رسل الملائكة، قد علم سعة رحمة الله، ففعل ذلك مخافة إدراك الرحمة له، مع أنه قال: أنا ربكم الأعلى. فهذا الفصل يريد أن يبين معنى سعة رحمة الله جل وعلا بخلقه، وذكر بعض صورها وآثارها. فأما الرحمة فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، وهي صفة فعلية بالنظر إلى أفرادها وأحادها، فيرحم بها من يشاء من عباده، وكل صفة تتعلق بمشيئته فهي صفة فعلية، وهي ثابتة له سبحانه بالكتاب والسنة وإجماع السلف. والرحمن والرحيم من أسمائه تعالى تكرر في الكتاب والسنة مرات عديدة. والرحمن اسم يتضمن إحسان الله جل وعلا إلى خلقه، ورحمته الواسعة بهم، وجوده وفضله العظيم عليهم. قد تسمى به قبل أن يخلق الخلق، كما في الحديث: لما قضى الله الخلق كتب كتابا، أي موضوعا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقد ورد اسم الرحمن في الكتاب أكثر من اسمه الرحيم، ولم يرد اسمه الرحيم إلا مقيدا تارة أو مقرونا ببعض أسمائه تعالى تارة أخرى، كما دلت النصوص أيضا على أن اسمه الرحيم مشتق من اسمه الرحمن في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الرحمن قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. كما أن الرحمن جاء على وزن فعلان للدلالة على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة كغضبان وحيران وغيرهما، فالرحمن من صفته الرحمة، والرحيم من يرحم بالفعل، فهو الراحم لعباده، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، وإنما وسعت رحمته كل شيء، فالرحمة محيطة بخلقه أجمعين، قد وسعتهم نعمه فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على العرش برحمته، قال: الرحمن على العرش استوى، وخلق الخلق برحمته، وأنزل كتبه وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة والنار برحمته، ومفتاح جميع الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم، مفتاح الطهور والصلاة، قد جرت بها ألسنة أهل الإسلام، وافتتح الله بهما أم القرآن، فكان عنوان ما أنزله من الهدى والبيان. وإذا أراد الله تعالى بأهل الأرض خيرا نشر عليهم أثرا من آثار رحمته، وإذا أراد بهم شرا أمسك عنهم ذلك الأثر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وتأمل قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة متعلقا باسم الرحمن، إلى أن قال: وإذا أراد الله بأهل الأرض خيرا نشر عليهم أثرا من آثار اسمه الرحمن، فعمر به البلاد وأحيا به العباد، فإذا أراد بهم ضرا أمسك عنهم ذلك الأثر، فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. ولهذا إذا أراد الله سبحانه أن يخرب هذه الديار ويقيم القيامة أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم وقبضه شيئا فشيئا، حتى إذا جاء وعده قبض الرحمة التي أنزلها إلى الأرض، فتضع بذلك الحوامل ما في بطونها، وتذهل المراضع عن أولادها، فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة، فيكمل بها مئة رحمة، فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتابعهم. ثم ختم رحمة الله عليه الباب أو الفصل الأخير بذكر فضل من مات موحدا، فقال المنبجي رحمة الله عليه: ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والخلف أن من مات موحدا أدخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائب توبة نصوحا صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، ومن نشأ في عبادة الله ولم يقارف معصية أصلا، كل هؤلاء يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود، يريد قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: والصحيح إن شاء الله تعالى على ما ذكره جماعة من العلماء أن المراد بالورود المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم أجارنا الله من حرها وبردها. وأما من مات من أهل المعاصي أو له معصية كبيرة ولم يتب منها فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بمقدار ذنبه أو القدر الذي يريده ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه مطلقا، فلا يخلد أحد في النار مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل. وهذا من أحسن ما يتسلى به من مات له قريب أو صاحب من أهل المعاصي، ومات وما يعلم هل تاب من المعاصي أم لا. قال أبو زكريا النووي عليه رحمة الله: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص يحصل العلم القطعي بذلك. انتهى كلامه. قال: ويؤيد ذلك بما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال القاضي عياض: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان، وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة: يدخل في النار أو يخلد في النار إذا كانت كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر لكنه فاسق. وهؤلاء الطوائف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة إنما صاروا إلى مثل هذا لأنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض وليست له شعب. قال المصنف: وقالت جماعة من العلماء: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له، وإن عذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا نحمله على أنه غفر له وأخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، ويكون معنى قوله عليه السلام دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة. انتهى كلامه، إلى أن قال: ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيح أن الأسود الديلمي حدثه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على قميص أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق 3 مرات. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث أيضا يروى عن أبي الدرداء وسلمة ابن نعيم الأشجعي رضي الله عنهم أجمعين. وفيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة بتخليد أهل الكبائر في النار. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ وهو من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي لفظ من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي رواية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي لفظ من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعنه أيضا مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وفي رواية ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار. وزاد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه على ما كان من العمل. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال أولا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها عند موته تأثما، أي مخافة الإثم، أي معاذ بن جبل أخبر بهذا الحديث عند موته مخافة الإثم. وفي لفظ مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فذكره، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. وفي لفظ له حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، وغالب هذه الأحاديث سردها مسلم في صحيحه في باب واحد في باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. لكن قال سعيد بن المسيب عند سماع هذه الأحاديث إن هذا قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وهذا القول عن سعيد بن المسيب رحمه الله ليس بشيء. وقال بعض العلماء هو خطأ لأن راوي أحد هذه الألفاظ أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة كالصلاة والزكاة والصيام ونحوها، فعلم ضعف هذا القول والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناها أو معناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري. وقيل أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. وقد تقدم في أول الباب حملها على ظاهرها، وأن مذهب السلف والخلف من الفقهاء وأهل الحديث على أن من مات موحدا دخل الجنة وإن كان من أهل المعاصي، وأنه داخل تحت المشيئة، والله تعالى أعلم. ثم نقل المصنف المنبجي عليه رحمة الله قال عن أبي جعفر قال لما حضر أبو زرعة أي الرازي الموت، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء هابوا أن يلقنوه الشهادة، فقال بعضهم لبعض: تعالوا نذكر الحديث، أي حديث عظم وفضل الشهادة. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ولم يجاوز، أي توقف هاهنا. وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا بندار عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ولم يجاوز، أي هو أيضا، والباقون سكوت. وقال أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله: حدثنا بندار عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم توفي من ساعته رحمة الله عليه. وقد جاء في الأثر بعد ذلك: وقد ضج البيت ببكاء من حضر، وكان قد بلغ رحمة الله عليه 64 سنة من عمره. ثم ذكر أثرا آخر وقال عن عبيد بن عياش قال: لما ماتت النوار بنت أعين، وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري، وكان الحسن رحمة الله عليه كثير الزيارة للقبور، قال: لما ماتت النوار امرأة الفرزدق، وهو أبو فراس همام بن غالم البصري شاعر عصره، قال: شهدها الحسن البصري، شهدها الحسن البصري، أي حضر جنازتها، فلما سوى عليها التراب وثب الفرزدق لينصرف، فقال للحسن: يا أبا سعيد، أي التفت الفرزدق للحسن وذكر كنيته، وقال: يا أبا سعيد، أما تسمع ما يقول الناس؟ قال الحسن: وما يقول الناس؟ قال: يقولون اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس. قال: يعنونك ويعنونني. فقال الحسن: ما أنا بخيرهم وما أنت بشرهم، ولكن ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال: يا أبا سعيد، شهادة أن لا إله إلا الله منذ 80، في بعض الروايات بتمامها، قال: منذ 80 سنة. وأنشأ الفرزدق أبياتا يقول فيها: أخاف وراء القبر إن لم يعافني، أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاء في يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولادي آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرق، يساق إلى ذل الجحيم مصربلا سرابيل قطران لباسا محرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. فبكى الحسن البصري عليه رحمة الله، ثم التزم الفرزدق، فقال له: لقد كنت من أبغض الناس إلي، وإنك اليوم من أحب الناس إلي. وهذا الأثر مروي في تاريخ دمشق. وأما الأول أثر أبي زرعة الرازي فقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والخطيب في تاريخ بغداد وغيرهما. فهذا الفصل يدل على فضل من مات موحدا، فينبغي أن نعلم من أن الأصل العام في هذا الباب، باب دخول الجنة والخلود في النار، هو أمر موضح في حديث مختصر يرويه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يقول النووي عليه رحمة الله: أما قولهما الموجبتان فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. فقد بين هذا الحديث أن الذي يوجب للعبد أن يدخل الجنة هو موته على التوحيد، والذي يوجب له الخلود في النار هو موته على الشرك، وهو أصل قطعي معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وقد تواترت النصوص على تقريره وتأكيده. يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة وأحوال العصاة في جهنم أنه لا يخرج من النار إلا من مات على التوحيد شهادة بلسانه وكان في قلبه شيء من الإيمان، أي أصل الإيمان. قال: يخرج من النار في الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من الإيمان يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة، وهو في الصحيحين. وبناء على ذلك تكون أحوال الناس على النحو التالي: فمن وقع في الشرك الأكبر سواء كان مشركا أصليا كاليهود والنصارى وغيرهما من أصناف الكفر، أو كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام بوقوعه في الشرك الأكبر، فإنه لا ينفعه انتسابه للإسلام ولا تسميته بأسماء المسلمين ولا قيامه بأعمال الخير وغيرها ولا إقامته بين أظهر المسلمين، وقد مات من غير توبة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإن قيل: هل يخفف العذاب عن المشرك بشفاعة الأنبياء والصالحين يوم القيامة بالنظر إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وربنا جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فقد قيل: تنفعهم بتخفيف العذاب عنهم دون الخروج من النار، وقيل: هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتعداه. وصنف منافقون النفاق الأكبر الذين يظهرون الإيمان ويسرون الكفر، فهؤلاء شر من الكفار والمشركين، ولذلك كان مصيرهم في أسفل دركات جهنم، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وصنف من المسلمين معهم نفاق عملي أصغر كالكذب في الحديث أو خيانة الأمانة أو إخلاف الوعد أو الواقع منهم في المعاصي الكبيرة أو الصغيرة، فهذا لا يكفر بمجرد ذلك ولا يخرج من الإسلام ولا يخلد في جهنم إذا مات على التوحيد، بل أمره إلى الله إما أن يعذبه بذنبه ثم يدخله الجنة بما معه من التوحيد، وإما أن يتفضل عليه ابتداء فيدخله الجنة ويعفو عنه. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. فعقيدة أهل السنة والجماعة في العصاة من أهل القبلة في الآخرة مطلقا أن العاصي تحت المشيئة ومستحق للعقوبة ودخول النار بذنبه، إلا أنه لا يخلد فيها، بل مصيره إلى الجنة بعد استيفاء عقوبته، وليس عقوبته وعذابه فيها كعذاب أهل الكفر. أما أفراد أهل المعاصي فقد جاءت النصوص من أن بعضهم يدخل الجنة بلا عذاب قطعا، كما جاء في حديث البطاقة من أن الله سيستخلص رجلا من أمتي قال على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فتبين بهذا أن أهل المعاصي من لا يدخل النار، ومنهم من يدخلها، وهذا معنى مذهب السلف في أن أهل المعاصي تحت المشيئة، فمن لم يدخل النار فهو ممن شاء الله تعالى أن يعفو عنه، ومن دخلها فهو ممن شاء الله تعالى أن يعذبه ثم يخرج منها. إلا أنه لا بد من التنبيه على شيء مهم ذكره ابن القيم عليه رحمة الله عن مسألة تفاوت شعب الإيمان وشعب الكفر، فمنها، أي من الشعب، من تزيل الإيمان، ومنها من لا تزيله. وقال: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها من لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. قال: وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. هذا آخر شرح لهذا الباب، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية وسعة رحمته سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.